الحمد لله، أما بعد، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعة الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح. الكلام واضح وسهل كما ترون، ليس هناك تعليق إلا على قوله الكسوفان. عندما تأتي صلاة الكسوف إن شاء الله سنعرف أن الكسوف يطلق غالبا على الشمس، والخسوف يطلق غالبا على القمر. إذن الشمس فيها كسوف، والقمر فيه خسوف. وقد يستعمل الكسوف لهما جميعا، يقال كسوف الشمس والقمر، وعلى هذا جرى استعمال المؤلف رحمه الله. والإطلاق هذا الإطلاق أيضا من باب التغليب، من باب التغليب. هذه مسألة معروفة في اللغة، تقول مثلا القمران أي الشمس والقمر فغلبت القمر، وتقول العمران أي أبو بكر وعمر فأنت غلبت عمر، وهكذا. تعلم أن المذهب أن النوافل على قسمين: القسم الأول ما يسن له الجماعة، إذن هذه نافلة يسن ويستحب أن تؤديها في جماعة، وهو العيدان والكسوفان والاستسقاء. ويأتي الكلام على هذه الصلوات في مواضعه إن شاء الله. القسم الثاني ما لا يسن له الجماعة، وهو على قسمين أيضا: أولا السنن التابعة للفرائض، وهي على المذهب 17 ركعة، ثانيا السنن غير التابعة للفرائض، وهي صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. وهذا التقسيم عليه تعقبات تعلم مما يأتي إن شاء الله. الآن نفصل الكلام على القسم الثاني الذي هو ما لا يسن له الجماعة، وقد علمت أن له نوعين. النوع الأول السنن التابعة للفرائض، وهي التي تسمى الرواتب. المسألة الأولى راتبة الفجر: لفريضة الصبح راتبة وهي ركعتان قبلها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. هذا موطن الشاهد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. فرعون يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص أو غيرهما مما ورد. المسألة الثانية راتبة الظهر: المذهب أنها 4 قبل الظهر واثنتان بعدها. عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن الكلام الآن على 12 ركعة من التطوع. طيب هذه الركعات من أين جاءت؟ هي العشر المذكورة في حديث ابن عمر. لو رجعت إلى الحديث الذي ذكرناه فإنه ذكر 10 ركعات، فالعشر الموجودة في حديث ابن عمر إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات. في حديث ابن عمر قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، الآن 4 قبل الظهر وركعتان بعدها. جاء في حديث أم حبيبة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. لو حسبت هذا سيكون 12 ركعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، قبل الغداء قبل صلاة الصبح. طيب، في حديث ابن عمر المتقدم 2 قبل الظهر، وفي حديث أم حبيبة هذا 4 قبل الظهر، وفي رواية أخرى لحديث أم حبيبة من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. إذن عندنا 3 وجوه وكلها جائزة، إما ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وإما 4 قبل الظهر واثنتان بعدها، وإما 4 قبل الظهر وأربعة بعدها. المسألة الثالثة راتبة العصر. المذهب أنها 4 قبل العصر. عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. طيب، هذه 4 ليست على الدوام لأنها لم تذكر في حديث ابن عمر ولا في حديث أم حبيبة ولا في حديث غيرهما، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أشد اطلاعا على هذه الركعات من غيرهن. فهذه الركعات 4 ليست على سبيل الدوام، إنما فعلت أحيانا. المسألة الرابعة راتبة المغرب. للمغرب راتبة وهي ركعتان بعدها لحديث ابن عمر وحديث أم حبيبة. فرع يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص. المسألة الخامسة راتبة العشاء. المذهب أنها 3 بعدها يوتر بواحدة منهن، والركعتان بعد العشاء سبقتا في حديث ابن عمر وأم حبيبة. وأما هذه 3 المذكورة في المذهب فالواقع أنها منفصلة عن الركعتين التابعتين للعشاء. إذن هناك الراتبة، راتبة العشاء ركعتان، بعد الركعتين 3 ركعات التي تسمى بالشفع والوتر. وهذه الركعات 3 يقرأ فيهن بسورة بقراءة خاصة، الأعلى في الأولى والكافرون في الثانية والإخلاص في الثالثة. إذن عرفت الفرق الآن، ركعتان بعد العشاء هذه هي الراتبة، بعد ذلك 3 ركعات منفصلة مستقلة عن راتبة العشاء وفيهن قراءة خاصة. كل راتبة بعدية فوقتها من بعد الصلاة المكتوبة إلى خروج وقتها، وكل راتبة قبلية فوقتها من دخول وقت المكتوبة إلى خروجه، لكن لا يتعمد تأخيرها إلى ما بعد المكتوبة. الكلام الآن على وقت الراتبة هذه، متى تصلى الراتبة؟ إن كانت بعدية فوقتها مستمر إلى خروج وقت الفرض الذي تتبعه. يعني مثلا راتبة الظهر البعدية، إذا صليت الظهر فيجوز أن تصلي راتبة الظهر ما لم يدخل وقت العصر، عند آخر وقت الظهر يجوز لك أن تصلي. تمام. الراتبة القبلية وقتها من دخول وقت المكتوبة إلى خروجه، يعني إذا دخل وقت الظهر فيجوز لك أن تصلي الراتبة القبلية في أي وقت حتى يخرج الوقت. طيب، لو أنه صلى في أول الوقت صلاة الجماعة وهذا هو المعلوم، إذن سيصلي الراتبة في أول الوقت قبل صلاة الظهر، لكن الكلام على ما لو أخر الفرض لعذر من الأعذار، فيكون الوقت بأكمله وقتا للراتبة، لكن لا يتعمد تأخيرها إلى ما بعد المكتوبة. إن كانت الراتبة قبلية فليس له أن يتعمد تأخيرها بعد الصلاة المكتوبة. تمام. إنما هذا يفعل لو كان سهوا، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر، أتاه أناس يتعلمون منه فانشغل بهم حتى خرج وقت العصر وصلى راتبة الظهر بعد ذلك. المسألة السادسة الوتر. هذا ذكرناه على سبيل الاستطراد لما فيه من الفائدة. أولا المذهب وهو الصواب أن الوتر مستحب غير واجب، والدليل ما تقدم من أن الصلوات الواجبة باعتبار اليوم والليلة هي خمس فقط. ثانيا المذهب أن أقل الوتر ركعة وأكثره 11، والراجح أنه لا حد لأكثره، والدليل أنه قد ثبت عن الصحابة أنهم زادوا على 11 في قيام رمضان، في قيام رمضان ثبت عن الصحابة أنهم زادوا على 11. ودليل أقل الوتر، أقل الوتر ركعة، ما الدليل؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. ثالثا يسلم من كل ركعتين، لو أنه سيوتر مثلا أكثر من ركعة واحدة، لو أنه سيوتر ثلاثا مثلا أو خمسا أو سبعة، فإنه يسلم من كل ركعتين، ويجوز أن يجمعها كلها بتشهد واحد، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يسلم من كل ركعتين، ما الدليل؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رابعا وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لحديث ابن عمر السابق. الوقت ما بعد صلاة العشاء، إذا انتهيت من الصلاة دخل وقت الوتر، يستمر حتى طلوع الفجر. والأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن قدر على ذلك، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. خامسا من أوتر ثم أحب أن يتنفل بعده فله ذلك، هو الآن صلى الوتر ويريد أن يصلي بعد الوتر، فيجوز له ذلك ويصلي مثنى مثنى مباشرة، يصلي ركعتين ركعتين، وليس له أن يعيد الوتر مرة أخرى، ولا يجب عليه أن ينقض الوتر. ما معنى نقض الوتر؟ هذا موجود في بعض المذاهب. نقض الوتر هو أن تصلي ركعة منفردة بعد الوتر، يعني الآن أنت صليت الوتر ركعتين ثم ركعة، تمام، فالوتر الآن موجود قد صليته. إذا أردت أن تصلي بعده بعد هذا الوتر فإنك تصلي أولا ركعة منفردة حتى يصير الوتر السابق شفعا، تمام، ثم بعد ذلك تصلي ما تشاء. فهذا الصنيع يسمى نقض الوتر، تمام، فهذا لا يجب ولا يلزم، بل يجوز أن تصلي بعد الوتر مباشرة ركعتين ركعتين. عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فالحديث كما ترى فيه إثبات الصلاة بعد الوتر. قلنا ليس له أن يعيد الوتر مرة أخرى، دليل ذلك حديث طلق بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. النوع الثاني من النوعين للسنن، السنن غير الراتبة، السنن غير التابعة للفرائض. المسألة الأولى صلاة الليل، فضلها ظاهر معروف من نصوص الكتاب والسنة، وتستحضر المسائل التي سبقت في الوتر فإنها واردة هنا أيضا. تنبيه: وضع صلاة الليل ضمن السنن التي لا تسن لها الجماعة إنما هو باعتبار الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يصلي القيام في جماعة إلا في وقائع معدودة كصلاته بحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما. المسألة الثانية صلاة الضحى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فروع: أولا، وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بمقدار رمح، أي بعد الشروق بثلث ساعة تقريبا، إلى استواء الشمس. الاستواء ما كان قبل الظهر بربع ساعة تقريبا. واعتبر أيضا بأوقات النهي عن الصلاة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثانيا، أقل الضحى ركعتان ولا حد لأكثرها. تقدم حديث أبي ذر: ويجزئ من ذلك ركعتان، هذا أقل صلاة الوتر. وفي أكثرها حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء. ثالثا، المستحب أن تفعل في آخر وقتها. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأواب هو المطيع، وقيل هو الراجع للطاعة. ترمض رمض، يرمض كعلم يعلم، والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين تحترق أخفاف الفصال. والفصال هي الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل. إذا معنى الحديث أن الوقت الذي تشتد فيه الحرارة بحيث تحترق أخفاف الإبل، هذا هو الوقت الذي تستحب فيه الصلاة، ولا يأتي هذا الوقت إلا قرب الظهر. لا يأتي هذا الوقت إلا قرب الظهر. نعم. المسألة الثالثة، صلاة التراويح. هي قيام الليل في رمضان، سميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا تعقيب على المؤلف أنه وضع صلاة التراويح ضمن الصلوات التي لا يسن لها الجماعة، بل الصواب أنها يسن لها الجماعة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في رمضان ليلة أو ليلتين أو 3، لا يحضرني العدد تحديدا، وصلى معه أناس من أصحابه، ثم بعد ذلك لما كثر العدد لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. هذا المحذور زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بموته انقطع الوحي وانقطعت الشريعة، ثبتت على ما هي عليه، فليس هناك إشكال ولا خوف أن تزيد الشريعة. فلما كان الأمر كذلك أحيا عمر رضي الله عنه هذه السنة جماعة، أحيا التراويح جماعة في المسجد. فالجماعة في التراويح سنة، ليست من الصلوات التي لا يسن لها الجماعة. تنبيه آخر: صلاة التراويح على المذهب 20 ركعة والوتر 3. والراجح أنه لا حد لأكثرها، لأنه قد ثبت عن الصحابة أنهم زادوا فيها على 11، وثبت عن غيرهم أنهم زادوا على 20، فتبين أنهم فهموا أن الباب مفتوح. إذن فهم السلف بعد تتبع المسألة والنظر في الآثار: الصحابة زادوا على 11، والتابعون ومن بعدهم زادوا على 20 ركعة، حتى كان بعضهم يصلي 36 ركعة، وكان هذا في المدينة، وكان الأمر في المدينة على هذا العمل على ما أذكر. فلما كان الأمر كذلك فهم السلف مجتمع، هؤلاء جميعا يجتمعون في أمر واحد، وهو أن الباب مفتوح، إن شئت أن تصلي التراويح أو قيام الليل تصلي ما شئت بدون تقييد. من النوافل التي لا يسن لها الجماعة ولا تتعلق بالفرائض، يعني ليست من النوع الأول ولا من النوع الثاني، منها تحية المسجد. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. من هذه النوافل أيضا ركعة الوضوء، سبق الكلام عليهما في كتاب الطهارة. ومنها أيضا ركعة الطواف، ويأتي الكلام عليهما إن شاء الله في كتاب الحج. في الختام أحكام في صلاة التطوع. أولا، يستحب جعل التطوع في البيوت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثانيا، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طيب، صلاة الليل عرفناها، الحديث حديث ابن عمر عرفناه. طيب، صلاة النهار من أين جاء مثنى مثنى؟ هذا جاء في حديث علي السابق: يصلي 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم. تمام، فدل هذا الحديث على أن نوافل النهار ينبغي أن تكون مثنى مثنى أيضا. ولو كان عليه الصلاة والسلام يصل هذه الرواتب في النهار أو هذه الصلوات في النهار فكان ذلك ينقل، ولم ينقل ذلك. ثالثا وأخيرا، يجوز أن يتنفل قاعدة ولو بدون عذر. صلاة النفل فيها مسامحة، يجوز لك أن تصلي وأنت قاعد حتى بدون عذر. تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الوتر على الراحلة، أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. انتهى الباب والحمد لله.